أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما ذكره السيد الخوئي من تقسيمات تقسيم الأمر إلى ثلاثة أقسام، وكان الحديث بالضبط فيما إذا كان عموم كل من العامين من وجه مستفاد من مقدمات الحكمة. فهنا استشكل كما قلنا السيد الخوئي في تطبيق المرجحات المنصوص عليه، بنقطة أن أخبار العلاج والترجيح بالمرجحات إنما تثبت في الحديثين المتعارضين، والإطلاق ليس حديثا وإنما هو يثبت بحكم العقل وبلحاظ مقدمات الحكمة والسكوت. كان هذا الكلام، وأوضحنا ما هو مقصوده في هذا الكلام. السيد الشهيد عندما ناقش هذا ذكر بأنه ذكر محتملات في كلامه. المحتمل الأول الذي ذكرناه وهو الذي نركز عليه هو أن يكون مقصوده هو أن الإطلاق يستفاد من السكوت، والسكوت ليس حديثا، الحديث عبارة عن الكلام فلا يصدق على السكوت، فلذا لا يمكن الالتزام بشمول أخبار الترجيح ل هذه الحالة، يعني لما إذا كان مطلقان تعارضا بنحو العمومي والخصوصي من وجه. النكتة هي أن الإطلاق يستفاد من السكوت، والحديث عبارة عن الكلام ولا يصدق على ماذا؟ على السكوت. هيك نفسر كلام السيد الخوئي بهذا التفسير كما يفهم من بعض عباراته. من هنا على هذا التوجيه أشكل عليه أولا بما تقدم من أنه المقصود بالحديث هو كل نقل لكلام الإمام عليه السلام، كل نقل لما هو حجة، مو كل نقل لكلام الإمام لا، وإنما هو كل نقل لما هو حجة. الحديث نقل ما هو حجة، ما ينقل الحجة حينئذ هذا يكون حديثا، سواء نقل كلاما أو نقل فعلا أو نقل تقريرا أو نقل سكوتا. إذا كان هذا مثبت للحكم الشرعي فإنه يصدق عليه الحديث، وفي محل الكلام هذا حديث بلا إشكال. غاية الأمر أن الناقل نقل لنا لا كلام الإمام، وإنما نقل لنا السكوت الدال على الحكم الشرعي بحسب الفارض. فإذا هو حديث، لماذا؟ لأن الراوي إذا نقل شيئا عن الإمام هذا يكون حديثا، سواء نقل كلاما له أو نقل فعلا له أو نقل سكوتا له، على كل تقدير هو يصدق عليه الحديث ويكون مشمول للروايات الدالة على ماذا؟ على الترجيح. الاعتراض الثاني على ما ذكر السيد الخوئي هو هذا، هو أن السكوت ومقدمات الحكمة أساسا هي عرفا تعتبر ماذا؟ تعتبر حيثيات تعليلية لظهور الكلام ودلالته، بحيث يكون السكوت حيثية تعليلية لتشكيل ظهور في الكلام ودلالة الكلام على المقصود، فحينئذ يكون الإطلاق مدلولا للكلام وليس سكوتا بحتا، لا، يكون هو مدلول للكلام ومدلول لللفظ. لماذا؟ لأن السكوت ومقدمات الحكمة حيثية تعليلية لظهور الكلام في ماذا؟ في 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 المطلب، لظهور الكلام في المطلب. السكوت يعتبر حيثية تعليلية، فيكون الكلام ظاهرا في الإطلاق، ويكون الإطلاق مدلولا للكلام، لكن بعلة وبحيثية ماذا؟ حيثية السكوت ومقدمات الحكمة. لا أن الإطلاق سكوت بحت، مو الإطلاق سكوت بحت، السكوت ليس حيثية تقييدية حتى نقول بأن الإطلاق هو سكوت، وإنما السكوت حيثية تعليلية، يعني يكون سببا وعلة لثبوت الإطلاق في الكلام، لثبوت الظهور في الكلام، فيثبت الإطلاق في الكلام، يكون الإطلاق مدلولا للكلام ومدلولا لللفظ عرفا، على الأقل نقول هو مدلول عرفي للكلام الإطلاق، فيقال أن هذا الكلام يدل على الإطلاق. بأي وجه يدل؟ يدل باعتبار السكوت، سكوته عن ذكر القيد، باعتبار مقدمات الحكمة. إذا تمت مقدمات الحكمة في هذا الكلام، حينئذ يكون هذا الكلام دالا على الإطلاق، والسكوت ليس حيثية تقييدية حتى تأخذ فيه، وإنما هي حيثية تعليلية خارج عنه، وإنما هي توجب ظهور الكلام في الإطلاق. السكوت ومقدمات الحكمة يوجب ظهور الكلام وصيرورة الكلام ظاهرا في ماذا؟ في الإطلاق، فيكون الكلام ظاهرا في الإطلاق، ويكون الإطلاق مدلولا للكلام عرفا، ومدلولا لللفظ عرفا. هذه هي الملاحظة الثانية على ما ذكره في هذا المقام. من هنا يظهر أنه بناء على هذا الكلام اللي نقلناه عن السيد الشهيد قدس الله نفسه في هذه الأمور الأربعة التي ذكرها، بناء على هذا لابد أن تكون النتيجة بهذا الشكل، أنه نقول بناء على شمول أخبار الترجيح للتعارض بنحو العموم من وجه، بناء على شمول أخبار الترجيح للتعارض بنحو العموم من وجه، فالصحيح هو عدم الفرق بينما إذا كان العموم في العامين من وجه مستفادا من الوضع أو من مقدمات الحكمة، ماكو فرق بينهما. إذا قلنا بأن الأخبار العلاجية لا تختص بالتعارض بنحو التباين، وإنما وسيأتي بحثا، وإنما تشمل التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، حينئذ لا فرق بين ما إذا كان العموم في العامين من وجه مستفادا من الوضع أو كان مستفادا من الإطلاق. ففي كل منهما حينئذ يمكن ماذا؟ الترجيح بناء على شمول أخبار ترجيح، وما ذكره من النكتة التي منع من على أساسها من شمول أخبار الترجيح لمحل الكلام غير تامة كما ذكرنا. هذا كلام السيد الشهيد. إلى هنا يعني استعرضنا فيما تقدم، استعرضنا كلمات الأعلام الثلاثة في هذه المسألة، المحقق النعيني والسيد الخوي والسيد الشهيد، وذكرنا الملاحظات على ما ذكره المحقق النعيني، وكذا الملاحظات على ما ذكره السيد الخوي، وكانت الملاحظة على ما ذكره المحقق النعيني هي ملاحظة تتلخص في أن سقوط العام في مورد افتراقه بعد تقديم العام الآخر عليه باعتبار وجود مرجح في هذا العام الآخر، سقوط هذا العام في مورد افتراقه هذا ليس بلا مبرر، والمحقق النعيني يقول أن هذا سقط بلا مبرر. ليش؟ لأن هذا العام الآخر في مورد افتراقه ما له معارض يعني هو يدل على الحكم في مورد الافتراق بلا معارض، وإنما دلالته على الحكم في مادة الاجتماع لها معارض، ما في مورد الافتراق بلا معارض. فالالتزام بسقوطه في مادة الافتراق يعني حتى في مادة الافتراق هذا يقول بلا مبرر. هذا احنا ذكرنا الملاحظة عليه، وهي أنه لا، ليس هكذا، ليس بلا مبرر، لكنه المبرر موجود، لأنه كما ذكرنا أنه إذا فرضنا أن أخبار الترجيح تشمل فرضا تشمل ماذا؟ العامين من وجه، تشمل العامين من وجه، وفرضنا الالتزام بعدم إمكان التفكيك بين مورد الاجتماع ومورد الافتراق، يمكن الالتزام بالتفكيك، أن نقول أن الدليل يكون حجة في مورد الافتراق ويسقط عن الحجية في مورد الاجتماع. إذا التزمنا بهذين الأمرين هو هذا يكون دليل على ماذا؟ يكون دليلا على سقوط ماذا؟ على سقوط العام الآخر حتى في مادة افتراقه، ويكون هذا هو المبرر لسقوطه حتى في مادة افتراقه، لأن اللازم العقلي لشمول أخبار الترجيح للعامين من وجه، يعني رجح ما فيه هذا المرجح قدمه على الآخر وقدمناه على الآخر، فحينئذ الآخر لا يكون حجة في مادة الاجتماع، هذا قدر متيقن. فإذا ضممنا إلى ذلك أنه لا يمكن التفكيك بين الموردين، بين مادة الاجتماع ومادة الافتراق، لابد أن نلتزم بسقوط العام في مادة الافتراق أيضا، وإن لم نلتزم بسقوطه في مادة الافتراق لزم ماذا؟ لزم التفكيك، والمفروض أننا قلنا بعدم إمكان التفكيك. حينئذ يكون نفس الدليل الدال على شمول أخبار الترجيح للعامين من وجه بضميمة ما ذكره المحقق الناهيني من عدم إمكان التفكيك بين مادة الاجتماع ومادة الافتراق، هو بنفسه يكون دليلا على سقوط الدليل الآخر حتى في مادة افتراقه، ولا يكون سقوطه في مادة افتراقه بلا مبرر، بل يكون له مبرر. ومن هنا لا بد من تحقيق هاتين المسألتين، تحقيق هاتين المسألتين. المسألة الأولى هو أنه هل تشمل الأخبار العلاجية موارد التعارض بنحو العموم من وجه أو لا تشمل ذلك، هل تشمل محل الكلام أو لا تشمل ذلك، هي مسألة وسؤال. المسألة الثانية أنه لابد أن نبحث أنه هل يمكن التفكيك بين مادتي الاجتماع والافتراق أو لا. هذا الذي قلنا بأنه إذا فرضنا الشمول أخبار العلاج للمقام والتزمنا بعدم إمكان التفكيك، قلنا أن هذا يكون دليلا على سقوط العام الثاني حتى في مادة افتراقه، ولا يكون هذا السقوط بلا مبرر. فلكي نعلم أن هذا السقوط بلا مبرر كما يقول المحقق الناهيني أو له مبرر، لابد أن نحقق هاتين المسألتين، أن أخبار العلاجية تشمل محل الكلام التعارض بنحو العموم من وجه أو لا، والمسألة الثانية أنه هل يمكن التفكيك في الحجية بين مادة الاجتماع ومادة الافتراق، وهذا ما سيأتي. أما الملاحظة على ما ذكر السيد الخوئي فهي عبارة عن يعني ملاحظتين نذكر. ملاحظة الأولية هي أن ما ذكر من أن الحجية تتعدد باعتبار المدلول ولذا يمكن فيها التبعيض وانتهى إلى نتيجة أنه ماكو مانع من التبعير في الحجية في المقام، فنلتزم بحجية الدليل في مورد الافتراق وعدم حجيته في مورد الاجتماع، لأن الحجية تتبعض لأنها تتعدد باعتبار المدلول. هذا الكلام ذكرنا بأنه ليس واضحا، والنكتة هي هذه، النكتة أننا نتكلم عن حجية كلام الراوي لا حجية كلام المعصوم. حجية كلام الراوي، وكلام الراوي له مدلول واحد وله دلالة واحدة، ليس له مدلول متعددة ودلالات متعددة. حتى نقول بأنه باعتبار أن له دلالات متعددة فحجيته تتعدد بتعدد تلك الدلالات، هاي الدلالة تكون حجة. الدلالات التضمنية، الدلالات الضمنية نسميها، أن هاي الدلالة تكون حجة وهاي الدلالة تكون، تتعدد الحجية بتعدد الدلالات. فالنتيجة اللي يستنتجها هو أنه إذا سقطت أحد الدلالات الضمنية عن الحجية الآخر يبقى على حاله. الجواب كان هذا، أن كلام الراوي حجيته لا تتعدد لأنه ليس له دلالات متعددة، له دلالة واحدة وهي دلالته على قول الإمام عليه السلام وعلى كلام الإمام، أن الإمام قال كذا، هذا المدلول. التعدد يكون في 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 مدلول كلام الإمام عليه السلام، أن الإمام قال أكرم العلماء، هنا يجي التعدد. فالتعدد في مدلول كلام الإمام، وكلامنا كما قلنا ليس في حجية كلام الإمام، حتى تتعدد الحجية بتعدد المدلول، وإنما كلامنا في حجية كلام الراوي، وكلام الراوي ليس له إلا مدلول واحد ودلالة واحدة. ومن هنا يتبين، إلى هنا يتبين الجواب عن السؤال الثاني في السؤالين اللذين طرحناهما، وهو أنه هل يمكن التفكيك بين مادة الاجتماع ومادة الافتراق في الحجية؟ بهذا الذي ذكرنا يتبين أنه لا يمكن التفكيك بينهما في ماذا؟ في الحجية. والسر هو هذا، أن الحجية هي حجية كلام الراوي، وكلام الراوي ليس له دلالات متعددة، هذا لا معنى للتفكيك والتبعير في حجية كلام الراوي، بل كلام الراوي يدور أمر بين أن يكون حجة أو لا يكون حجة. أما أن يكون حجة بلحاظ بعض مدلولة ولا يكون حجة بلحاظ البعض الآخر، هذا غير متصور، لأن هذا إنما يتصور عندما يكون للكلام مداليل ضمنية متعددة، يتصور في كلام الإمام عليه السلام ولا يتصور في كلام الراوي. ومن هنا الحجية في المقام لا تتعدد، ولازم عدم تعددها هو أنه لا يمكن التبعير فيها، أنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن التبعير فيها، لأنها لا تتعدد بتعدد المدلول. ولذا يكون الجواب عن السؤال الثاني هو أنه لا يمكن التفكيك بين مادة الاجتماع وبين ماذا؟ وبين مادة الافتراق. يعني التبعيض في الحجية إلى هنا كأنه يبدو أنه غير ممكن. هاي الملاحظة الأولية. الملاحظة الثانية مبنية على التنزل عن الملاحظة الأولى، بمعنى أننا لو تنزلنا وسلمنا إمكان التفكيك ثبوتا بين مادة الاجتماع ومادة الافتراق، ولو بالبيان اللي ذكر السيد الشهيد كما تقدم سابقا، من أنه كل راوي له شهادة إثباتية وشهادة سلبية إلى آخر ما ذكره، لو سلمنا إمكان أنه الإمكان تفكيك بين مادتي الاجتماع والافتراق. في الملاحظة الثانية نقول أنه لا دليل على ماذا؟ على هذا التفكيك إثباتا. ما نملك دليل على هذا التفكيك إثباتا، لأن الدليل على هذا التفكيك هو عبارة عن أخبار الترجيح. أخبار الترجيح إذا قلنا بشمولها للتعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، إذا ضممنا إلى ذلك ما ذكره المحقق النايني من أن إسقاط أحد العامين من وجه حتى في مادة افتراقه، هذا بلا موجب كان يعبر، إذا سلمنا هذا أن إسقاط العام أحد العامين حتى في مورد افتراقه بلا موجب، لأنه هو في مورد افتراقه لا معارض له، فيكون إسقاطه بلا موجب. هاي القضية إذا ضميناها إلى دعوى شمول أخبار الترجيح لمحل الكلام، هذا سوف ينتج لنا، يكون في نفسه دليلا على ماذا؟ يكون دليلا على التفكيك بين مادة الاجتماع ومادة الافتراق. إذن هذا اللي نقوله، أن الدليل في مقام الإثبات بعد أن فرضنا الإمكان في مقام الثبوت، الدليل عليه إثباتا هو أخبار الترجيح بضميمة أنه لا مبرر لسقوط أحد العامين في مادة افتراقه. بهاي الضميمة أخبار الترجيح تشمل محل الكلام، وتقول رجح هذا الخبر على هذا الخبر في مادة الاجتماع. خب نجي إلى مادة الافتراق، يسقط فيها هذا الخبر الثاني المرجوح، إذا قلنا بسقوطه معناه شنو؟ أنه سقط في مادة افتراقه بلا مبرر، وهذا لا يجوز. فإذا لابد أن نفكك، يعني لابد أن نلتزم بحجيته في مادة الاجتماع وعدم حجيته في مادة الافتراق، فيكون هذا هو الدليل على ماذا؟ على إمكان على التفكيك إثباتا. فإذا أثبتنا أن أخبار الترجيح لا تشمل محل الكلام، إذن فقدنا الدليل الإثباتي على ماذا؟ على التفكيك. فحتى لو سلمنا الإمكان الثبوتي على التفكيك بين مادتي الاجتماع والافتراق، فلا دليل عليها إثباتا، لأن الدليل هو عبارة عن أخبار الترجيح ودعوى شمولها لمحل الكلام. لكن هنا سنثبت أن أخبار الترجيح لا تشمل محل الكلام. إذن الصحيح هو أنه لا دليل، أنه حتى إذا قلنا بالإمكان الثبوت للتفكيك لا دليل عليه إثباتا، لأن الدليل أخبار الترجيح، وأخبار الترجيح لا تشمل محل الكلام. لماذا لا تشمل أخبار الترجيح محل الكلام؟ تذكر هذه الدعوة، دعوة أن الوارد في أخبار الترجيح وما افترض موضوعا للترجيح بالمرجحات المنصوصة هو الحديث، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فعرضوهما يعني عرض الحديثين المختلفين على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، إلى آخر ما ذكر في تلك الأخبار. المدعى هو هذا، أن هذا العنوان لا ينطبق على الدلالة الضمنية للحديث، ما ينطبق على الدلالة الضمنية للحديث، ينطبق على الحديث نفسه، أما المداليل التحليلية الضمنية له لا ينطبق عليه عنوان الحديث. فإذا فرضنا أن قال القائل أكرم العلماء، مو برواية، فد واحد قال أكرم العلماء، هنا نقول بأنه أكو دلالات ضمنية، يعني هذا الكلام الواحد هو كلام واحد لكن له دلالة ضمنية، لأنه يدل على وجوب إكرام هذا العالم وهذا العالم وذاك العالم وذاك العالم، فتكون له دلالات ضمنية. دلالات ماذا؟ ضمنية. لكن هل ينطبق عنوان الحديث على كل دلالة ضمنية من هذه الدلالات، بحيث يكون هذا الحديث الواحد ينحل إلى ماذا؟ إلى 10 أحاديث إذا كانوا العلماء 10، فدلالة على إكرام زيد حديث، ودلالة على إكرام عمر حديث، وهكذا. المدعى هو هذا، أن هذا ممنوع، أن عنوان الحديث لا ينطبق على ماذا؟ على الدلالات الضمنية. فلا ينطبق على الدلالات ماذا؟ على الدلالات الضمنية. في أخبار الترجيح ورد: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان وكان واحد من الحديثين موافق للكتاب والآخر مخالف للكتاب، فالرواية تأمر بتقديم الموافق على ماذا؟ على المخالف. هنا لا يمكن أن نقول بماذا؟ بشمول هذه الأخبار للعامين من وجه، للعامين من وجه، بأن ندعي هكذا، المقصود من شمول العامين من وجه بأن يدعى بأن هذا العام دلالته على حكم في مادة الاجتماع غير دلالته على حكم في مادة الافتراق، والتعارض إنما يكون في دلالته على الحكم في مادة الاجتماع. هذا له معارض، معارضه ماذا؟ هذا الحديث الآخر، فيتعارضان في دلالتهما على حكمهما في مادة الاجتماع. أما دلالتهما على حكمهما في مادتي الافتراق هذا لا تعارض فيه، فنوقع التعارض بينه في بين دلالتيهما في مادة الاجتماع، ونقول بأن أخبار الترجيح تشملهم. هذا ممنوع. أخبار الترجيح تقول: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، هذا مو حديث. الدلالة على دلالة ضمنية على جزء المدلول هذا ليس حديثا، ولذا لا نقول كما مثلنا أكرم العلماء ليس حديث، ليس إلا حديث واحد، ليس إلا، وإن كان فيه دلالات ضمنية متعددة لكنه لا يعتبر إلا حديثا واحدا. من يقدر نقول بأنه حديث متعدد؟ الرواية تقول: إذا ورد عليكم حديثان، هاي حديثان احنا نريد نطبقها لمن؟ على الدلالة الضمنية، فنقول الدلالة الضمنية لهذا الحديث والدلالة الضمنية لهذا الحديث في مادة الاجتماع متعارضان، فنقول أن الحديث يقول ها. إذا متعارضان شوف، ياه الموافق للكتاب قدم شنو؟ قدم على الآخر. هذا ممنوع، هذا ممنوع. لماذا؟ لأن الحديث لا يصدق على ماذا؟ على الدلالات الضمنية. وبعبارة أخرى، أن المقصود من التمسك بأخبار الترجيح في محل الكلام، يعني في التعارض من نحو العموم من وجه، إذا كان المقصود هو إسقاط أحد المتعارضين حتى في مادة افتراقه، فهذا خلاف ظاهر ماذا؟ أخبار الترجيح، لما تقدم من أن ظاهر أخبار الترجيح هي أنها بصدد علاج مورد التعارض، بصدد علاج مورد التعارض بإسقاط المعارض، مو أكثر من هذا. يتسقط ما يعارض الدليل الآخر اللي بيل مرجح، لكن ما سقط ما ليس معارضا له، هذا خلاف ظاهر أخبار الترجيح. ظهور السياق لأخبار الترجيح هي أنها بصدد علاج حالة التعارض فيقتصر فيها على مورد التعارض ولا معنى لشمولها لما يكون خارج عن ماذا؟ عن مورد التعارض الذي هو عبارة عن مادة الافتراق في محل الكلام. فإذا كان الغرض من التمسك بأخبار العلاج في محل الكلام هو إسقاط أحد العامين من وجه حتى في مادة افتراقه فهذا خلاف ظاهر الأخبار العلاجية، وإن كان الغرض والمقصود من التمسك بها في المقام هو إسقاط أحد الخبرين فقط في مادة الاجتماع، فقط في مادة الاجتماع دون مادة الافتراق، هذا نقول بأنه أيضا خلاف ظاهر أخبار الترجيح، خلاف ظاهر أخبار الترجيح باعتبار أن الوارد في أخبار الترجيح كما قلنا هو عنوان الحديث، فتكون ظاهرة في ماذا؟ في إسقاط الحديث الآخر، ظاهرة في إسقاط الحديث الآخر بتقديم هذا الحديث عليه باعتبار وجود مرجح، فهي ظاهرة في إسقاط الحديث، والدلالة الضمنية كما قلنا ليست حديثا، فالتمسك بها لإثبات إسقاط الدلالة الضمنية هذا خلاف ظاهر الأخبار العلاجية، الأخبار العلاجية الوارد فيها عنوان الحديث فتدل على أنه بتقديم أحد الخبرين متعارضا على الآخر باعتبار المرجح يسقط الحديث الآخر، فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فاطرحوه، تدل على سقوط الحديث الآخر مو تدل على سقوط الدلالة الضمنية للحديث الآخر في مادة الاجتماع فقط، والحديث هو كله يسقط. فإذن هذا أيضا يكون خلاف ظاهر أخبار الترجيح. وهي الملاحظة الثانية، أنه لو سلمنا الإمكان الثبوتي لتعدد الحجية والتبعيض في الحجية والتفكيك بين مادتي الافتراق والاجتماع فلا دليل على ذلك إثباتا. بناء على هذا الكلام إذا ورد عندنا عامان من وجه، بناء على هذا الكلام حينئذ لابد أن نلتزم بأن الأخبار العلاجية تختص بالتعارض بنحو التباين، بالتعارض بنحو التباين ولا تشمل التعارض بنحو عموم والخصوص من وجه، وذلك لأنه في التعارض بنحو التباين ماكو مشكلة، نلتزم بأخبار الترجيح ونرجح هذا الخبر على الخبر الآخر إذا كان بالمرجح المنصوص، وماذا يترتب على ذلك؟ نلتزم بسقوط الخبر الآخر، هذا ما بمحضر، الالتزام بسقوط الخبر الآخر ليس فيه ماذا؟ ليس فيه محذور، نلتزم بسقوط، إذا قدمنا هذا علينا نلتزم بسقوط ماذا؟ بسقوطه، ما في محذور، لا هو خلاف أخبار العلاجية اللي ظاهرها أنه الاقتصار على مورد التعارض، يتعالج مورد التعارض لا أزيد، نقتصر على مورد التعارض، لأنه في حالة التباين هذا الخبر بتمامه هو يعارض ماذا؟ الخبر الآخر، ما في بعد مادة اجتماع ومادة افتراق، هو هذا الخبر يعارض. هذا يقول يجب، هذا يقول لا يجب، هذا يباينه يعارضه بتمامه يعارضه، فإذا التزمنا بسقوطه بتقديم الآخر عليه هذا ليس فيه مخالفة لظاهر الأخبار العلاجية، كما أنه مسألة الحديث والحديث لا ينطبق على الدلالة الضمنية، احنا ما قاعد نسقط الدلالة الضمنية، نسقط الخبر بتمامه وهو حديث بلا أشكال، وهو حديث بلا أشكال، فالأخبار العلاجية التي تدل على إسقاط الحديث بتقديم الآخر عليه هذا ينطبق حرفيا على موارد التعارض بنحو التباين، ولكنه لا ينطبق على موارد التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. وبناء على هذا إذا ورد عندنا عامان من وجه ووجد في أحدهما مرجح من المرجحات المنصوصة دون الآخر، حينئذ بناء على هذا الكلام، إذا تم هذا الكلام إلى هنا، حينئذ لا يصح تقديمه على الآخر. ما نقدر نقدم هذا الخبر الذي فيه المرجح على ماذا؟ على الآخر. ما نقدر نقدم في مادة الاجتماع، ما نقدر نقدم في مادة الاجتماع، بل مطلقا ما نقدر نقدم عليه حتى في مادة ما نقدر نقدمه أصلا. كأنه قلنا ما تشمل أخبار ماذا؟ أخبار الترجيح. هذا نوع من التعارض لا تشمله أخبار الترجيح، فكون نرجع في علاج هذا النوع من التعارض إلى مقتضى القواعد العامة، فلا يصح تقديمه على الآخر في مادة الاجتماع، بل مطلقا لا يصح تقديمه على من؟ على الآخر، استنادا إلى أخبار الترجيح لما عرفت من أن أخبار الترجيح لا تشمل هذه الحالة، بل لا بد أن يلتزم إلى هنا، لا بد أن نلتزم بسقوطهما في مادة الاجتماع، بسقوطهما في مادة الاجتماع باعتبار التعارض والتكاذب، بل لا بد أن نلتزم بسقوطهما مطلقا حتى في مادة الافتراق. كلام يقع في أن هاي النتيجة، هل هي نتيجة يمكن الالتزام بها أو لا؟ وهذا ما سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.